الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هنا أولا تقرير معتقد أهل السنة في الإيمان، وهذا المعتقد يتضمن أمورا، أحدها أنه قول وعمل واعتقاد، وثانيها أن هذا الإيمان الذي يتألف من هذه الأركان الثلاثة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالأمر الأول عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: قول القلب وعمل القلب. فقول القلب وعمل القلب ما هما؟ القلب له قول وله عمل، فقوله ما يستقر فيه من عقائد ويصل إليه، فإن كانت هذه العقائد من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فهي صحيحة، وإن كانت ليست كذلك فهي فاسدة. وعمل القلب حركته نحو فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهاكم مثالا أو مثالين. فالصلوات الخمس، هذا المثال الأول، الصلوات الخمس لها بالنسبة إلى قلبك حالتان، إحداهما اعتقادك أن هذه الصلاة مفروضة عليك وهي واجب من واجبات دين الإسلام الذي فرضه الله عليك مع جميع الأمة، هذا قول قلبك، عزمك على فعل الصلاة وكونك تتهيأ لها بقلبك، تنتظرها تتهيأ لها بقلبك، هذا هو عمل قلبك. وهكذا، هذا المثال نكتفي به تنبيها إلى خيره. قول اللسان هو كل قول طيب مرضي لله سبحانه وتعالى أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأساس ذلك وأعظمه بل أساس الدين كله التكلم بالشهادتين. فمن كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الكفار فإنه لا يدخل الإسلام إلا بهما، ومن كان مسلما فإنه بفطرته بل بتدينه وفطرته هو دائما على الشهادتين. أين هذا الذي يقرأ؟ أين هو؟ يا أخي إذا لم تكن لك رغبة فلا تشوش علينا، لا تشوش علينا، لا حق لك في الجلوس عندنا، اخرج لا تؤذينا في رفع صوتك، وان كان قرانا لا يحق لك التشويش علينا، فنحن قبلك، اتق الله فينا وفي نفسك، والا والله لا ندعو لنا عليك الان، والمسلمون يؤمنون ان شاء الله. عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج وعيادة المريض، وهذه الأعمال، هذه الأعمال منها ما هو يعني منها ما تركه، منها ما تركه كفر، منها ما تركه كفر. هذه الأعمال والأقوال التي تألف منها الإيمان مع الاعتقاد، فإن أهل السنة لهم قاعدة، فالعمل عندهم من الإيمان ومن حقيقته، ولكن هل هو شرط صحة أو شرط كماء أو شرط كمال، هذا يفصلون القول فيه. فبالنظر إلى الأعمال والأقوال منها ما تركه كفر كالشهادتين، تركه كفر، ومنها تركه كفر وينافي الإيمان بالكلية، ومنها ما تركه فسق ينفي كمال الإيمان الواجب. مثال ذلكم الزكاة وصيام رمضان وفريضة الحج، فإن من تركها تهاونا كان فاسقا، ومن تركها جحودا كان كافرا. ثالثا ما تركه ينافي الكمال المستحب، وهو تفويت فضيلة كالسنن الراتبة وصيام الاثنين والخميس وركعتي الضحى وما تيسر من قيام الليل، هذا ينافي الكمال المستحب. وأما الثاني الذي هو زيادة الإيمان ونقصه، الذي هو زيادة الإيمان ونقصه، فمن الأدلة عليه، فمن الأدلة عليه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالشاهد: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يزيد الإيمان. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحديث الشفاعة وهو متواتر، وفيه أن الله عز وجل يقول: أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه دينار نصف دينار، إلى أن يقول مثقال ذرة. فأهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، فصاحب الدينار الذي في قلبه مثقال دينار إيمانه أكمل من إيمان صاحب النصف، وصاحب النصف أكمل من صاحب الربع، وصاحب الربع أكمل من صاحب الشعيرة، وهكذا. فأهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم زيادة ونقصا، وقد يكون النقص بترك بعض الشعب، ترك بعض الشعب، وإن كان تركها ليس بمعصية. برهان ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان 74 شعبة، أو قال 64 شعبة، أعلاها قول لا إله، في رواية أفضلها، في رواية أعلاها، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فصاحب 50 إيمانه أزيد من صاحب 40، وصاحب الثلاثين إيمانه أنقص منهما وهكذا. فالذي لا يميق الأذى عن الطريق إيمانه ناقص من هذا الجانب. نعم. هذا وجه. ووجه آخر وسيأتي، أراد الشيخ رحمه الله الرد على المخالفين في باب الإيمان والدين. فالمرجئة الغالية يحدون الإيمان بأنه التصديق أو اعتقاد القلب، لأن عقيدتهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. هذه المرجئة الغالية من الجهمية. والمرجئة المتوسطة ويسمون مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو قول واعتقاد، ويرون العمل شرطا، شرط كمال. وكلتا الطائفتين منحرفة عن سبيل المؤمنين، وإن كانت الثانية أخف. نعم. ولهذا شنع أهل العلم من الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم كالأعمش، شنعوا على أهل الطائفة أهل الإرجاء من الفقهاء، مرجئة الفقهاء شنعوا عليهم ومقتوهم. نعم. وحذروا منهم. تابع. نعم.
قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
هنا بدأ الشيخ رحمه الله، أو من هنا بدأ الشيخ رحمه الله يقرر مسائل هي من الإيمان مشى عليها أهل السنة، لأنه قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع الأئمة من أهل السنة عليها. المسألة الأولى أن أهل السنة لا يكفرون العاصي بمطلق معصيته، يعني بمجرد معصيته، فمن زنى أو سكر أو قذف أو سرق أو راب أكل الربا أو أوكله، لا يكفرونه بمجرد فعله هذا، بل فاعل هذه وأمثالها من المعاصي له حالتان: إحداهما أن يفعل تلكم المعاصي وأمثالها مستحلا لها عالما عامدا، فهذا يكفر عندهم، لأنه ركب محرما معلوم تحريمه من دين الله بالضرورة، كذب الله ورسوله وخالف إجماع المسلمين. وهاكم مثالا هو عملي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سنن أبي داود صحيح. بلغه صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة أبيه، يعني بعده، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاحتزت رأسه. لماذا؟ أليس كل المسلمين حتى العوام يقولون إن زوجة الأب محرمة على الإبن، أليس كذلك؟ ما من أحد يقول إذا طلق الرجل امرأته أو توفي عنها حلت لابنه، بل بالعقد، بمجرد العقد تكون محرما له. فهذا استحل ما هو معلوم من دين الله تحريمه بالضرورة. كيف استحلها؟ أنتم تعلمون أن المرأة الحرة متى تحل للرجل، الأجنبية الحرة متى تحل للرجل؟ بالعقد الصحيح، ليس كذلك؟ تمام. فإذا عقد عليها العقد الشرعي الصحيح حلت له، أليس كذلك؟ قبل العقد كانت محرمة عليه، أليس كذلك؟ قبل العقد كانت محرمة، وبعد العقد كانت حلالا له. فهذا الرجل تزوج امرأة أبيه، إذا استحلها بالعقد. الحال الثانية أن يفعل المعصية فاعلها معتقدا أنه ركب حراما وأنه مخطئ، فهذا فاسق، وعقوبته إلى عقوبته الدنيوية إلى الحاكم المسلم، منها ما فيه حد ومنها ما فيه تعزير. ثانيا، ثبوت الأخوة الإيمانية لأهل المعاصي من سارق وزاني وشارب خمر ومراد، أخوة الإيمان ثابتة لها. وقد استدل المصنف رحمه الله بدليلين كل منهما على أمر مختلف عن الآخر. فالدليل الأول في القصاص أو في القصاص، وذلكم أنه سمى القاتل عمدا المستحق للاقتصاص منه أخا لولي الدم، فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخا، وسمى ولي الدم كذلك أخا، فالكل أخ، فالكل أخ للآخر، الجاني وولي الدم. الثاني، الأمر الثاني في الفئة الباقية التي تجور وتستعلي على طائفة أخرى من المسلمين فتنكل بها وتتسلط عليها، فإن الله سبحانه وتعالى سمى الباغية والمبغية عليها مؤمنة، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم ختم فأصلحوا بينهما، ثم ختم السياق بقوله فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الأمر الثالث بيان المذهب المخالف، وهو مذهب الخوارج. فالخوارج لهم مع مرتكب الكبيرة مسلكان، أحدهما الحكم عليه بالكفر في الدنيا واستحلال دمه وماله وسبي ذراريه، وثانيهما الحكم عليه بالخلود في النار إن مات على هذه الكبيرة دون توبة. وسيذكر الشيخ رحمه الله مزيدا من تفصيل القول في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
وها هنا استكمال لما سبق مسألتان أو ثلاث، الأولى في المعتزلة، والمعتزلة هم أصحاب واصل ابن عطاء الغزال، سموا بهذا الاسم لأن واصلا كان من أصحاب الحسن البصري رحمه الله، فسأله عن الفاسق فقال هو مؤمن، فقال أقول في منزلة بين المنزلتين، ثم جلس على اسطوانة معتزلا أصحاب مجلس الحسن رحمه الله، فقال الحسن رحمه الله اعتزلنا واصل، اعتزلنا واصل، فسمي كل من سلك مسلكه معتزليا، وإن كان بينه وبينهم بينه وبين واصل مئات السنين. والمعتزلة من أصولهم في الفاسق من أهل الإيمان، من أصولهم أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، أو لا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة إن مات دون توبة هو خالد مخلد في النار. فيتحصل من هذا أن المعتزلة وافقوا الخوارج على مرتكب الكبيرة الذي لقي الله مصرا عليها في الحكم الأخروي، وهو الخلود في النار أبد الآباد، وخالفوهم في الحكم الدنيوي، فالخوارج في الدنيا تكفر الفاسق، والمعتزلة تقول هو في منزلة بين المنزلتين، وكلتا الطائفتين ضالة مضلة منحرفة عن سبيل المؤمنين، سالكة سبيل الغاوين. المسألة الثانية في الحكم على أهل السنة، في حكم أهل السنة على الفاسق الملي الذي هو على ملة الإسلام والإيمان ظاهرا، ما حكمه عندهم؟ هنا أمران، أحدهما أنه إذا أريد بالإيمان الكامل فإنه لا يدخل فيه، والإيمان الكامل هو الذي دل عليه قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالفاسق من زان وسارق وقاذف وشارب لا يدخل في الإيمان من هذا الوجه، يعني لا يدخل في الإيمان الكامل لأن إيمانه ناقص. وإن أريد الإيمان العام، أريد الإيمان العام الذي يشمل اسمه جميع أهل التوحيد فإنه يدخل فيه، يدخل فيه. مثل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف، يدخل في هذا الإيمان العام. المسألة الثالثة عبارة أهل السنة في الفاسق الملي، خلاصة قوله. كذلك من السنة في الدلالة على أن الفاسق الملي لا يدخل في الإيمان الكامل الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى عنهم الإيمان، والإيمان بالاتفاق بإجماع أهل السنة الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل، فالمنفي عنهم إذن كمال الإيمان لا الإيمان بالكلية. ومن الأدلة على أنهم مؤمنون إيمانا عاما إجماع المسلمين على أن هؤلاء يرثون، الزاني، السارق، الشارب، المنتهب الذي ينتهب نهبة ذات شرف تلفت أنظار الناس، ما لم يقل أحد من أهل السنة بأنهم لا يرثون أبدا، والخوارج لا يعتدوا بقولهم. الخلاصة قال يعني خلاصة قول أهل السنة ومعتقدهم في الفاسق الذي هو على ملة الإسلام، قال يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الإيمان العام معه ويحكم عليه بالفسق بكبيرته أو كبائره، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وبهذا يعلم أن قول الخوارج والمعتزلة من أبطل الباطل. نعم.
هل يقال له مسلم؟
نعم مسلم لا شك، ومؤمن كذلك، هو مسلم ومؤمن، لكن كلمة مؤمن أقوى. حتى في زجر هذا العاصي إذا خوطب بأنه مؤمن هذا أبلغ في نفسه. نعم.
في بعض النسخ شيخنا في قول المؤلف بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، ثم يقول وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق.
هو المطلق إذا أريد به العام دخل فيه، وإذا أريد به الكامل كما نصت عليه آية الأنفال لا يدخل فيه. نعم.
يعني المراد الإيمان المطلق،
الإيمان المطلق له الكلمة هذا لها أطلقان حسب القرينة.
نعم.
فإذا أريد الإيمان العام كما هو في آية الحجرات وآية البقرة يدخل فيه، وإذا أريد الكمال الكامل لا يدخل فيه كما هو صريح آية الأنفال. والمقصود بارك الله فيكم هنا نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، نحذر من الكتب الفكرية، وعلى رأس ما نحذر منه من الكتب الفكرية كتب سيد قطب وابن عمه مدري أخيه محمد قطب، وكتب الموجودي أبي الأعلى الهندي، وكتب حسن البنا وغيرها، فإن من تتلمذ عليها لا يعبأ بالسنة وأهلها ولا يعول على الدليل من الكتاب والسنة. وما حصل انحراف في شباب المسلمين وبعض عوامهم من كبار السن إلا حينما أكبوا على هذه الكتب الفكرية وتركوا دواوين الإسلام. فنصيحتي لشباب المسلمين أن يهجروا وكبارهم أن يهجروا هذه الكتب الفكرية، وأن ينكبوا بجد واجتهاد وإخلاص علما وتعليما على دواوين الإسلام كالكتب الستة ومسند أحمد وسنن الدارقطني والتوحيد لابن خزيمة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية عامة وكتب شيخ التلميذ ابن القيم عامة وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعده من أبنائي وأحفادي وإخوانه. فإن الحرب ضروس بيننا وبين هؤلاء. فأعداء السنة من خارج بلد التوحيد والسنة يؤلبون شباب أهل السنة على عداوة من هم من بني جلدتهم، وذلكم بتزهيدهم في كتف دواوين الإسلام وحظهم الجاد على دواوين الفكر الكتب الفكرية. نعم الوقت ضيق بارك الله فيكم. هات سؤال الشيخ محمود.
جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على ما قدم وبين وأوضح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. من الأسئلة التي وردت، تقول هذه المرأة من أمريكا، تقول: أنا امرأة عمرها 52 سنة وقد تزوجت قبل 6 سنوات وزوجها أخوها من جهة أمها ولها ابن مسلم، وأخفت أمر زواجها عنه لغالب ظنها بأنه لن يوافق لكون زوجها أصغر منها بسنوات كثيرة، وهو وابنها كان أصدقاء، ولكن اكتشف الأمر وغضب غضبا شديدا وقال إن عقد زواجها غير صحيح لأن أخوها الذي هو خاله لا يصلي، والآن يأبى أن يجدد عقد زواجها بزعمه أن زوجها رجل فاجر ويعرف ذلك لأنه كان يصاحبه، وقد عرفت عنه بعض هذه الأشياء وقد تاب إلى الله عز وجل، ويجتهد في تعليم إياي دين الإسلام واللغة العربية ونحوه، وأنا أحبه كثيرا، وفي نفس الوقت لا أريد أن أفقد ابني، فإنه بدأ يسبني ويلعنني ويقول أنا لست أمه وهو ليس ابني إلى غير ذلك، وبدأت أحزن حزنا شديدا، وأنا محتاجة إلى النصيحة، والله يحفظكم. جزاكم الله
وإياك. يا بنتي أنت أخطأت خطأ كبيرا إذ جعلت أمرك إلى أخيك، والأخ ليست له ولاية مع وجود الابن، فالابن هو الولي، هو الرتبة الثانية بعد الأب والجد، ولكن إذا كان هذا الزوج مرضي الدين والخلق فبلغ ابنك مني السلام، وأن تذهبوا جميعا إلى إمام من أئمة المساجد ويجدد لكم العقد من جديد، فإن العقد غير صحيح. إذا كان بهذا الأمر كما ذكرت العقد غير صحيح فاسد، فالآن أنصحك أن لا تمكن زوجك منك ما دام الأمر كذلك، فأنت لم تجربي، المفترض أن تعلمي ابنك لأن فلانا من الناس خطبك، وهناك يكون الحل، لكن أنت أخفيت هذا الأمر، فنصيحتي لك أنت وزوجك وابنك أن تذهبوا إلى مركز من مراكز المراكز الإسلامية أو إمام مسجد عاقل يجدد لكم العقد، على يجدد عقد زوجك عليك، وإلا فالعقد فاسد، هذا من العقود الفاسدة. بلغي من ابنك السلام، بلغيه سلامي، ونصيحتي أن يذهب معك إلى حيث ذكرنا. بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: السلام عليكم، أحد الإخوة من النرويج يسأل: عندنا أخ ثلاثي يرمي إخوانه بأنهم متعصبون للسعودية لأنهم يأخذون فتاوى أهل العلم من هذه البلاد، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ جزاكم الله خيرا.
عليك السلام ورحمة الله. إذا كان الأمر كما ذكرت والعهدة عليك فيما نقلت فهذا ليس بعاقل، بل هو شاب طايش أو شيخ كبير طايش، هو طايش على كل حال، لأن أهل السنة وإن بعدت أو باعدت بينهم الشقة هم مؤتلفون متوافقون متحبون، فصاحب السنة يأخذ فتواه ممن يثق منه سواء في السعودية أو في غيرها، ولا غير أن يحب صاحب السنة علماء السعودية لأنهم علماء التوحيد والسنة. نعم، فنصيحتي له أن لا يسلك هذا المسلك، فإني أخشى أنه من مداخل الشيطان إليه لإفساد قلبه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر يحملون جنسيات هذه الدول، وعلى هذا تطلبهم الدولة للانخراط في الجيش، فما حكم من ينخرط من المسلمين في جيوش الكفار طوعا أو كرها، عالما أو جاهلا؟ جزاكم الله خيرا.
نصيحتي أولا لأبناء المسلمين الذين يعيشون في دار الكفر آسيوية كالهند أو أوروبية كبريطانيا وروسيا أو دول أمريكية كالولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وغيرها غيرها، ألا يطلبوا الجنسيات، بل يكتفوا بالإقامة حتى يهيئ الله لهم المخرج والفرج، ثم يعودون إلى بلادهم التي تركوها طلبا للكسب الحلال، أو فروا من أو تستقيم حال البلد إذا كانوا فروا منها لما يلقونه من الظلم والبطش والأذى في العرض والدين. لكن من ابتلي فأخذ الجنسية فأرى أن يدفع مالا للخلاص من خدمة الجيش، كان يحاول الحصول على تقرير طبي لأنه غير لائق أو غير ذلك من السبل التي تخلصه من الخدمة في هذا الجيش الكافر. والله أعلم. يمكنه أيضا أن يدفع مالا، لأن إذا خشي على دينه وأن يقع في أمور خشي على دينه وعرضه، أو خشي أن تحارب بهم الدولة مسلمين، في هذه الحال له أن يسلك المسلك الذي ذكرناه وهو دفع المال للتخلص للتحيل على الخلاص من خدمة الجيش. نعم.
ونختم بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو الضابط الذي يفرق بين كرامات الأولياء بين كرامات أولياء الله وأولياء الشيطان؟ جزاكم الله خيرا.
الكرامة هي ما يجريه الله سبحانه وتعالى على يدي من يشاء من عباده من خوارق العادات، فهو أمر خارق للعادة والكرامة أو الإيمان بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون من نقلت عنه هذه الكرامة أو رويت عنه هذه الكرامة من أهل الصلاح والتقوى، من أهل التوحيد والإيمان، من أهل البر والاستقامة. ثانيا، الشرط الثاني، صحة نسبتها إلى هذا المروي الذي رويت عنه. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فإنها ليست بكرامة، هي كذب ودجل، إما كذب ودجل أو استدراج من الشيطان. نعم. ولنا إن شاء الله موقف نتكلم فيه على قصة المقبورة، تسمعون فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. استودعكم الله، السلام عليكم
ورحمة الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هنا أولا تقرير معتقد أهل السنة في الإيمان، وهذا المعتقد يتضمن أمورا، أحدها أنه قول وعمل واعتقاد، وثانيها أن هذا الإيمان الذي يتألف من هذه الأركان الثلاثة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالأمر الأول عبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: قول القلب وعمل القلب. فقول القلب وعمل القلب ما هما؟ القلب له قول وله عمل، فقوله ما يستقر فيه من عقائد ويصل إليه، فإن كانت هذه العقائد من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فهذا فهي صحيحة، وإن كانت ليست كذلك فهي فاسدة. وعمل القلب حركته نحو فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهاكم مثالا أو مثالين. فالصلوات الخمس، هذا المثال الأول، الصلوات الخمس لها بالنسبة إلى قلبك حالتان، إحداهما اعتقادك أن هذه الصلاة مفروضة عليك وهي واجب من واجبات دين الإسلام الذي فرضه الله عليك مع جميع الأمة، هذا قول قلبك، عزمك على فعل الصلاة وكونك تتهيأ لها بقلبك، تنتظرها تتهيأ لها بقلبك، هذا هو عمل قلبك. وهكذا، هذا المثال نكتفي به تنبيها إلى خيره. آه قول اللسان هو كل قول طيب مرضي لله سبحانه وتعالى، أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأساس ذلك وأعظمه، بل أساس الدين كله، التكلم بالشهادتين. فمن كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الكفار فإنه لا يدخل الإسلام إلا بهما، ومن كان مسلما فإنه بفطرته بل بتدينه وفطرته هو دائما على الشهادتين. أين هذا الذي يقرأ؟ أين هو؟ يا أخي إذا لم تكن لك رغبة فلا تشوش علينا، لا تشوش علينا، لا حق لك في الجلوس عندنا، اخرج، لا تؤذينا في رفع صوتك. وإن كان قرآنا لا يحق لك التشويش علينا، فنحن قبلك، اتق الله فينا وفي نفسك، وإلا والله لندعو لنا عليك الآن، والمسلمون يؤمنون إن شاء الله. عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج وعيادة المريض، وهذه الأعمال منها ما تركه كفر، منها ما تركه كفر. هذه الأعمال والأقوال التي تألف منها الإيمان مع الاعتقاد، فإن أهل السنة لهم قاعدة، فالعمل عندهم من الإيمان ومن حقيقته، ولكن هل هو شرط صحة أو شرط كمال أو شرط كمال، هذا يفصلون القول فيه. فبالنظر إلى الأعمال والأقوال منها ما تركه كفر كالشهادتين، تركه كفر، ومنها تركه كفر وينافي الإيمان بالكلية، ومنها ما تركه فسق ينفي كمال الإيمان الواجب. مثال ذلكم الزكاة وصيام رمضان وفريضة الحج، فإن من تركها تهاونا كان فاسقا، ومن تركها جحودا كان كافرا. ثالثا ما تركه ينافي الكمال المستحب، وهو تفويت فضيلة كالسنن الراتبة وصيام الاثنين والخميس وركعتي الضحى وما تيسر من قيام الليل، هذا ينافي الكمال المستحب. وأما الثاني الذي هو زيادة الإيمان ونقصه، فمن الأدلة عليه، قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالشاهد: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يزيد الإيمان. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحديث الشفاعة وهو متواتر، وفيه أن الله عز وجل يقول: أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه دينار نصف دينار، إلى أن يقول مثقال ذرة. فأهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، فصاحب الدينار الذي في قلبه مثقال دينار إيمانه أكمل من إيمان صاحب النصف، وصاحب النصف أكمل من صاحب الربع، وصاحب الربع أكمل من صاحب الشعيرة، وهكذا. فأهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم زيادة ونقصا، وقد يكون النقص بترك بعض الشعب، بترك بعض الشعب، وإن كان تركها ليس بمعصية. برهان ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان 74 شعبة، أو قال 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، في رواية أفضلها، في رواية أعلاها، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فصاحب 50 إيمانه أزيد من صاحب 40، وصاحب 30 إيمانه أنقص منهما، وهكذا. فالذي لا يميط الأذى عن الطريق إيمانه ناقص من هذا الجانب. نعم، هذا وجه. ووجه آخر وسيأتي، أراد الشيخ رحمه الله الرد على المخالفين في باب الإيمان والدين. فالمرجئة الغالية يحدون الإيمان بأنه التصديق أو اعتقاد القلب، لأن عقيدتهم أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. هذه المرجئة الغالية من الجهمية. والمرجئة المتوسطة ويسمون مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو قول واعتقاد، ويرون العمل شرطا، شرط كمال. وكلتا الطائفتين منحرفة عن سبيل المؤمنين، وإن كانت الثانية أخف. نعم، ولهذا شنع أهل العلم من الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم كالأعمش، شنعوا على أهل الطائفة، أهل الإرجاء من الفقهاء، مرجئة الفقهاء، شنعوا عليهم ومقتوهم. نعم، وحذروا منهم.
تابع. نعم. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
هنا بدأ الشيخ رحمه الله، أو من هنا بدأ الشيخ رحمه الله يقرر مسائل هي من الإيمان مشى عليها أهل السنة، لأنه قد دل عليها الكتاب والسنة، وأجمع الأئمة من أهل السنة عليها. المسألة الأولى أن أهل السنة لا يكفرون العاصي بمطلق معصيته، يعني بمجرد معصيته، فمن زنى أو سكر أو قذف أو سرق أو راب أكل الربا أو أوكله، لا يكفرونه بمجرد فعله هذا، بل فاعل هذه وأمثالها من المعاصي له حالتان: إحداهما أن يفعل تلكم المعاصي وأمثالها مستحلا لها عالما عامدا، فهذا يكفر عندهم، لأنه ركب محرما معلوم تحريمه من دين الله بالضرورة، كذب الله ورسوله وخالف إجماع المسلمين. وهاكم مثالا هو عملي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سنن أبي داود صحيح. بلغه صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة أبيه، يعني بعده، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاحتزت رأسه. لماذا؟ أليس كل المسلمين حتى العوام يقولون إن زوجة الأب محرمة على الإبن؟ أليس كذلك؟ ما من أحد يقول إذا طلق الرجل امرأته أو توفي عنها حلت لابنه، بل بالعقد، بمجرد العقد تكون محرما له. فهذا استحل ما هو معلوم من دين الله تحريمه بالضرورة. كيف استحلها؟ أنتم تعلمون أن المرأة الحرة متى تحل للرجل؟ الأجنبية الحرة متى تحل للرجل؟ بالعقد الصحيح، أليس كذلك؟ تمام. فإذا عقد عليها العقد الشرعي الصحيح حلت له، أليس كذلك؟ قبل العقد كانت محرمة عليه، أليس كذلك؟ قبل العقد كانت محرمة، وبعد العقد كانت حلالا له. فهذا الرجل تزوج امرأة أبيه، إذن استحلها بالعقد. الحال الثانية أن يفعل المعصية فاعلها معتقدا أنه ركب حراما وأنه مخطئ، فهذا فاسق، وعقوبته إلى عقوبته الدنيوية إلى الحاكم المسلم، منها ما فيه حد ومنها ما فيه تعزير. ثانيا، ثبوت الأخوة الإيمانية لأهل المعاصي من سارق وزاني وشارب خمر ومرابي، أخوة الإيمان ثابتة له. وقد استدل المصنف رحمه الله بدليلين كل منهما على أمر مختلف عن الآخر. فالدليل الأول في القصاص أو في القصاص، وذلكم أنه سمى القاتل عمدا المستحق للاقتصاص منه أخا لولي الدم، فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، سماه أخا، وسمى ولي الدم كذلك أخا، فالكل أخ للآخر، الجاني وولي الدم. الثاني، أمر الثاني في الفئة الباقية التي تجور وتستعلي على طائفة أخرى من المسلمين فتنكل بها وتتسلط عليها، فإن الله سبحانه وتعالى سمى الباغية والمبغية عليها مؤمنة، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، ثم ختم السياق بقوله فأصلحوا بين أخويكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الأمر الثالث بيان المذهب المخالف وهو مذهب الخوارج. فالخوارج لهم مع مرتكب الكبيرة مسلكان، أحدهما الحكم عليه بالكفر في الدنيا واستحلال دمه وماله وسبي ذراريه، وثانيهما الحكم عليه بالخلود في النار إن مات على هذه الكبيرة دون توبة. وسيذكر الشيخ رحمه الله مزيدا من تفصيل القول في هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
وها هنا استكمال لما سبق مسألتان أو ثلاث. الأولى في المعتزلة، والمعتزلة هم أصحاب واصل ابن عطاء الغزال، سموا بهذا الاسم لأن واصلا كان من أصحاب الحسن البصري رحمه الله، فسأله عن الفاسق فقال هو مؤمن، فقال أقول في منزلة بين المنزلتين، ثم جلس على اسطوانة معتزلا مجلس الحسن رحمه الله، فقال الحسن رحمه الله اعتزلنا واصل اعتزلنا واصل، فسمي كل من سلك مسلكه معتزليا، وإن كان بينه وبينهم بينه وبين واصل مئات السنين. والمعتزلة من أصولهم في الفاسق من أهل الإيمان من أصولهم أنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، أو لا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة إن مات دون توبة هو خالد مخلد في النار. فيتحصل من هذا أن المعتزلة وافقوا الخوارج على مرتكب الكبيرة الذي لقي الله مصرا عليها في الحكم الأخروي، وهو الخلود في النار أبد الآباد، وخالفوهم في الحكم الدنيوي. فالخوارج في الدنيا تكفر الفاسق، والمعتزلة تقول هو في منزلة بين المنزلتين، وكلتا الطائفتين ضالة مضلة منحرفة عن سبيل المؤمنين سالكة سبيل الغاوين. المسألة الثانية في الحكم على أهل السنة، في حكم أهل السنة على الفاسق الملي الذي هو على ملة الإسلام والإيمان ظاهرا، ما حكمه عندهم؟ هنا أمران، أحدهما أنه إذا أريد بالإيمان الكامل فإنه لا يدخل فيه، والإيمان الكامل هو الذي دل عليه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالفاسق من زان وسارق وقاذف وشارب لا يدخل في الإيمان من هذا الوجه، يعني لا يدخل في الإيمان الكامل لأن إيمانه ناقص. وإن أريد الإيمان العام، أريد الإيمان العام الذي يشمل اسمه جميع أهل التوحيد فإنه يدخل فيه، يدخل فيه مثل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف، يدخل في هذا الإيمان العام. المسألة الثالثة: عبارة أهل السنة في الفاسق الملي، خلاصة قوله. كذلك من السنة في الدلالة على أن الفاسق الملي لا يدخل في الإيمان الكامل الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى عنهم الإيمان، والإيمان بالاتفاق بإجماع أهل السنة الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل، فالمنفي عنهم إذن كمال الإيمان للإيمان بالكلية. ومن الأدلة على أنهم مؤمنون إيمانا عاما إجماع المسلمين على أن هؤلاء يرثون: الزاني، السارق، الشارب، المنتهب الذي ينتهب نهبة ذات شرف تلفت أنظار الناس. ما لم يقل أحد من أهل السنة بأنهم لا يرثون أبدا، والخوارج لا يعتد بقولهم. الخلاصة قال، يعني خلاصة قول أهل السنة ومعتقدهم في الفاسق الذي هو على ملة الإسلام، قال: يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الإيمان العام معه ويحكم عليه بالفسق بكبيرته أو كبائره. أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وبهذا يعلم أن قول الخوارج والمعتزلة من أبطل الباطل. نعم.
هل يقال له مسلم؟
نعم مسلم أشك، ومؤمن كذلك، هو مسلم ومؤمن، لكن كلمة مؤمن أقوى. حتى في زجر هذا العاصي إذا خوطب بأنه مؤمن هذا أبلغ في نفسه. نعم.
في بعض النسخ شيخنا في قول المؤلف: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، ثم يقول: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق.
هو المطلق إذا أريد به العام دخل فيه، وإذا أريد به الكامل كما نصت عليه آية الأنفال لا يدخل فيه. نعم.
يعني المراد بالإيمان المطلق،
الإيمان المطلق له الكلمة هذا لها أطلقان حسب القرينة.
نعم.
فإذا أريد الإيمان العام كما هو في آية الحجرات وآية البقرة يدخل فيه، وإذا أريد الكمال الكامل لا يدخل فيه كما هو صريح آية الأنفال. والمقصود بارك الله فيكم هنا نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يحذر من الكتب الفكرية. وعلى رأس ما نحذر منه من الكتب الفكرية كتب سيد قطب وابن عم مدري أخيه محمد قطب، وكتب الموجودي أبي الأعلى الهندي، وكتب حسن البنا وغيرها، فإن من تتلمذ عليها لا يأبأ بالسنة وأهلها ولا يعول على الدليل من الكتاب والسنة. وما حصل انحراف في شباب المسلمين وبعض عوامهم من كبار السن إلا حينما أكبوا على هذه الكتب الفكرية وتركوا دواوين الإسلام. فنصيحتي لشباب المسلمين أن يهجروا وكبارهم أن يهجروا هذه الكتب الفكرية، وأن ينكبوا بجد واجتهاد وإخلاص علما وتعليما على دواوين الإسلام كالكتب الستة ومسند أحمد وسنن الدارقطني والتوحيد لابن خزيمة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية عامة وكتب شيخ تلميذه ابن القيم عامة وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة بعده من أبنائي وأحفادي وإخوانه. فإن الحرب ضروس بيننا وبين هؤلاء. فأعداء السنة من خارج بلد التوحيد والسنة يؤلبون شباب أهل السنة على عداوة من هم من بني جلدتهم، وذلكم بتزهيدهم في كتب دواوين الإسلام وحظهم الجاد على دواوين الفكر الكتب الفكرية. نعم الوقت ضيق بارك الله فيكم. هذا سؤال الشيخ محمود.
جزا الله شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على ما قدم وبين وأوضح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. من الأسئلة التي وردت، تقول هذه المرأة من أمريكا، تقول: أنا امرأة عمرها 52 سنة وقد تزوجت قبل 6 سنوات وزوجها أخوها من جهة أمها ولها ابن مسلم، وأخفت أمر زواجها عنه لغالب ظنها بأنه لن يوافق لكون زوجها أصغر منها بسنوات كثيرة، وهو وابنها كانا أصدقاء، ولكن اكتشف الأمر وغضب غضبا شديدا وقال إن عقد زواجها غير صحيح لأن أخوها الذي هو خاله لا يصلي، والآن يأبى أن يجدد عقد زواجها بزعمه أن زوجها رجل فاجر ويعرف ذلك لأنه كان يصاحبه، وقد عرفت عنه بعض هذه الأشياء وقد تاب إلى الله عز وجل، ويجتهد في تعليم إياي دين الإسلام واللغة العربية ونحوه، وأنا أحبه كثيرا، وفي نفس الوقت لا أريد أن أفقد ابني، فإنه بدأ يسبني ويلعنني ويقول أنا لست أمه وهو ليس ابني إلى غير ذلك، وبدأت أحزن حزنا شديدا، وأنا محتاجة إلى النصيحة والله يحفظكم. جزاكم الله
وإياك. يا بنتي أنت أخطأت خطأ كبيرا إذ جعلت أمرك إلى أخيك، والأخ ليست له ولاية مع وجود الإبن، فالإبن هو الولي، هو الرتبة الثانية بعد الأب والجد، ولكن إذا كان هذا الزوج مرضي الدين والخلق فبلغ ابنك مني السلام، وأن تذهبوا جميعا إلى إمام من أئمة المساجد ويجدد لكم العقد من جديد، فإن العقد غير صحيح. إذا كان بهذا الأمر كما ذكرت العقد غير صحيح فاسد، فالآن أنصحك أن لا تمكن زوجك منك ما دام الأمر كذلك. فأنت لم تجربي، المفترض أن تعلمي ابنك بأن فلانا من الناس خطبك، وهناك يكون الحل، لكن أنت أخفيت هذا الأمر. فنصيحتي لك أنت وزوجك وابنك أن تذهبوا إلى مركز من مراكز المراكز الإسلامية أو إمام مسجد عاقل يجدد لكم العقد، على يجدد عقد زوجك عليك، وإلا فالعقد فاسد، هذا من العقود الفاسدة. بلغي من ابنك السلام، بلغي سلامي ونصيحتي أن يذهب معك إلى حيث ذكرنا، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: السلام عليكم، أحد الإخوة من النرويج يسأل: عندنا أخ سلفي يرمي إخوانه بأنهم متعصبون للسعودية لأنهم يأخذون فتاوى أهل العلم من هذه البلاد، فما نصيحتكم لهذا الرجل جزاكم الله خيرا؟
عليك السلام ورحمة الله. إذا كان الأمر كما ذكرت والعهدة عليك فيما نقلت فهذا ليس بعاقل، بل هو شاب طايش أو شيخ كبير طايش، هو طايش على كل حال، لأن أهل السنة وإن بعدت أو باعدت بينهم الشقة هم مؤتلفون متوافقون متحبون، فصاحب السنة يأخذ فتواه ممن يثق منه سواء في السعودية أو في غيرها، ولا ضير أن يحب صاحب السنة علماء السعودية لأنهم علماء التوحيد والسنة. نعم، فنصيحتي له أن لا يسلك هذا المسلك، فإني أخشى أنه من مداخل الشيطان إليه لإفساد قلبه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر يحملون جنسيات هذه الدول، وعلى هذا تطلبهم الدولة للانخراط في الجيش، فما حكم من ينخرط من المسلمين في جيوش الكفار طوعا أو كرها، عالما أو جاهلا، جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي أولا لأبناء المسلمين الذين يعيشون في دار الكفر آسيوية كالهند أو أوروبية كبريطانيا وروسيا أو دول أمريكية كالولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وغيرها ألا يطلبوا الجنسيات، بل يكتفوا بالإقامة حتى يهيئ الله لهم المخرج والفرج، ثم يعودون إلى بلادهم التي تركوها طلبا للكسب الحلال، أو فروا من أو تستقيم حال البلد إذا كانوا فروا منها لما يلقونه من الظلم والبطش والأذى في العرض والدين. لكن من ابتلي فأخذ الجنسية فأرى أن يدفع مالا للخلاص من خدمة الجيش، كان يحاول الحصول على تقرير طبي لأنه غير لائق أو غير ذلك من السبل التي تخلصه من الخدمة في هذا الجيش الكافر. والله أعلم.
إذا كان هو من هذه البلد أصلاً، هل يدخل في الجيش بناء على طلب الدولة؟
يمكنه أيضا أن يدفع مالا، لأن إذا خشي على دينه وأن يقع في أمور، خشي على دينه وعرضه، أو خشي أن تحارب بهم الدولة مسلمين، في هذه الحال له أن يسلك المسلك الذي ذكرناه، وهو دفع المال للتخلص، للتحيل على الخلاص من خدمة الجيش. نعم.
ونختم بهذا السؤال الذي يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو الضابط الذي يفرق بين كرامات الأولياء، بين كرامات أولياء الشيطان، أو بين كرامات أولياء الله وأولياء الشيطان، جزاكم الله خيرا؟
الكرامة هي ما يجريه الله سبحانه وتعالى على يدي من يشاء من عباده من خوارق العادات، فهو أمر خارق للعادة. والكرامة أو الإيمان بكرامات الأولياء من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون من نقلت عنه هذه الكرامة أو رويت عنه هذه الكرامة من أهل الصلاح والتقوى، من أهل التوحيد والإيمان، من أهل البر والاستقامة. ثانيا، الشرط الثاني: صحة نسبتها إلى هذا المروي الذي رويت عنه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فإنها ليست بكرامة، هي كذب ودجل، إما كذب ودجل أو استدراج من الشيطان. نعم. ولنا إن شاء الله موقف نتكلم فيه على قصة المقبورة، تسمعون فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم. استودعكم الله، السلام عليكم.